والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. هذا الباب طويل ويشتمل على موضوع واحد، إلا أنه مقطع إلى عدد من المباحث، ولذلك سنجزئه حسب الفقرات التي اشتمل عليها، وإن كانت في موضوع واحد إلا أنه يوجد في بعض الفقرات ما لا يوجد في بعضها الآخر من الفوائد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم. قال داود: حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا، وحدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، كلهم عن قتادة لهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ومحمد بن بشر قالا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمط، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة التبئي وكان ثقة، عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. بالنسبة للرجال أولا، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي. خير بن نعيم هذا هو خير بن نعيم بن مر الحضرمي، يكنى بأبي نعيم المصري، كان قاضي مصر وكان قاضي برقة. روى عن عطاء وأبي الزبير، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب وحيوة بن شريح والليث بن سعد وآخرون، وخرج له مسلم والنسائي. توفي سنة 37. وخير بن نعيم هذا يروي عن ابن هبيرة. ابن هبيرة هذا هو عبد الله بن هبيرة كما بينه الإمام مسلم في الحديث الذي بعده، عبد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي، يكنى بأبي هبيرة أيضا مصري. روى عن قبيصة بن ذؤيب وعبد الرحمن بن غن، وروى عنه حيوة بن شريح وابن لهيعة، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع. توفي 26. وابن هبيرة هذا يروي عن أبي تميم الجيشاني. أبو تميم الجيشاني هذا هو عبد الله بن مالك الجيشاني الرعيني، أبو تميم المصري، وهو من التابعين، هاجر زمن عمر رضي الله عنه، وروى عن علي وأبي ذر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أبو الخير اليزني وكعب بن علقمة وآخرون. توفي 77 من الهجرة. وأما أبو بصرة الذي يروي عنه أبو تميم فاسمه حميل، ويكنى بأبي بصرة الغفاري، وهو من الصحابة، له 12 حديثا، وله عند مسلم حديثان، الأول في الأوقات المنهي عنها، والثاني في فضائل أهل مصر. والإمام الخزرجي في كتابه الخلاصة تذهيب الكمال قال لا يوجد له في صحيح مسلم سوى حديث واحد ولم يشر إليه، والصواب أن له في صحيح مسلم حديثين، الحديث الأول هذا والحديث الثاني فضائل أهل مصر. وروى عنه أبو هريرة وأبو الخير اليزني وغيرهما. وأما في الحديث الأخير موسى بن علي، هذا علي بضم العين وفتح اللام، هو موسى بن علي بن رباح، ويكنى بأبي عبد الرحمن اللخمي، وكان أمير مصر. حدث عن أبيه وابن المنكدر وجماعة، وحدث عنه أسامة الليثي وطائفة آخرون، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع والإمام البخاري في غير الصحيح. توفي 63. هذا بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. وأما بقية الرجال في الباب فقد ترجمنا لهم في كل الباب. أما بالنسبة لموضوع الباب فهو كما سمعتم يدور حول الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وخلاصة هذا الموضوع أن العلماء أجمعوا على أنه لا تجوز الصلاة التي لا سبب لها في هذه الأوقات، وهي ما بعد صلاة الفجر، ما بعد صلاة الفجر ليس بعد الأذان، وإنما ما بعد الصلاة كما سيبين أيضا في الأحاديث القادمة. من لم يصلي الصبح يجوز له أن يتنفل قبله إلى أن يصلي الصبح، على ما سأذكر تفصيله الآن. ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس ويتكامل طلوعها، وعند الاستواء إلى أن تزول، وما بعد صلاة العصر إلى أن يتكامل غروب الشمس. هذه الأوقات 3 إجمالا ولكنها 5 بالتفصيل. أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز أن يصلى في هذه الأوقات صلاة لا سبب لها، وأما إذا كان للصلاة إذا كانت الصلاة صلاة مفروضة مؤدى فقد اتفقوا أيضا على جوازها، صلاة مفروضة مؤداة، يعني استيقظ كان نائما بعد الظهر فاستيقظ مع احمرار الشمس بالإجماع يجوز له أن يصلي صلاة العصر، كان نائما في الليل فاستيقظ قبل بزوغ الشمس بثانية أو بدقيقة فتوضأ وصلى، يجوز هذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فمعنى هذا أنه صلى ركعة من الصبح قبل الطلوع والركعة الثانية صلىها أثناء بزوغ الشمس وبعد بزوغها، وصلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس، وصلى ثلاث ركعات أثناء غروبها وبعد غروبها. فهذا دليل على يعني هذا هو دليل إجماع الأمة، أجمعت الأمة على أنه يجوز أن يصلي الصلاة المفروضة أداء. واختلفوا بعد ذلك في الصلاة التي لها سبب وليست مفروضة، الصلاة التي لها سبب سوى الفرائض من تحية المسجد وصلاة الجنازة وصلاة الخسوف، صلاة الكسوف، الكسوف لا ما يرد، ربما يرد، ربما يرد، صلاة الشكر، ما شابه هذا من الصلوات التي لها سبب، هل تجوز أم لا تجوز؟ فذهب بعض العلماء كالحنفية إلى أن هذا غير جائز أبدا، ما يصلى في هذه الأوقات إلا الصلاة المفروضة، ما يصلى في هذه الأوقات إلا الصلاة المفروضة، وأما سوى المفروضة فلا يصلى في هذا الوقت. وذهب آخرون إلى أنه يصلي وراء الصلوات المفروضة كل صلاة لها سبب، يصلي وراء الصلوات المفروضة كل صلاة لها سبب، إلا أن أصحابنا في المذهب الشافعي قسموا السبب إلى ثلاثة أقسام، وذلك أن السبب إما أن يكون متقدما وإما أن يكون مقارنا وإما أن يكون متأخرا. فإذا كان السبب متقدما أي أن السبب وقع وأراد أن يصلي لهذا السبب الذي وقع، كمن دخل المسجد فصلى التحية، التحية متأخرة عن السبب، السبب متقدم، دخل فصلى، صلى من أجل الدخول يعني من أجل أنه دخل، فالسبب متقدم، هذا عندنا يجوز إذا كان السبب متقدما، أو فاتته الصلاة فأراد أن يقضيها السبب متقدم، أو أراد أن يسجد للشكر مثلا حدثت عنده نعمة أو اندفعت عنه نقمة، فحدوث النعمة واندفاع النقمة سببان متقدمان يسجد للشكر لهما، لأنه في هذه الحالة ما يعني ما تحرى أن يصلي في الأوقات المنهية عنه، وإنما وقع منه السبب فصلى لهذا السبب. وقد يكون السبب مقارنا كصلاة الخسوف أو صلاة الكسوف، قالوا يجوز أن يصلي، هو يصلي والشمس كاسفة، يصلي وقت خسوف القمر، يصلي في هذين الوقتين، يعني أنا أصلي من أجل الكسوف، الكسوف مستمر أثناء صلاتي، فالسبب مقارن للصلاة، سبب مقارن، نحن نصلي والصلاة كاسفة أثناء الكسوف، إذن السبب مستمر مع الصلاة، قال وإذا يصح كالسبب المتقدم. وقد يكون السبب متأخرا كركعتي الإحرام، كركعتي الإحرام، نحن أولا نصلي الركعتين وبعد ذلك نحرم، هاتان الركعتان سببهما الإحرام، لولا الإحرام لما صليتهما، سبب هاتين الركعتين الإحرام، لولا الإحرام ما صليتهما، لكن الإحرام متأخر، أنا ما أحرمت بعد، أنا أولا أصلي وبعد ذلك أحرم، فسبب هاتين الركعتين متأخرا عنهما. قال أصحابنا لا يصح لأن السبب ما وجد بعد، فصار كالذي يتنفل نافلة مطلقة لا سبب لها. إذن قال أصحابنا كل صلاة لها سبب متقدم أو سبب مقارن يصح أن تصلى في الأوقات المكروهة، وأما إذا كان السبب متأخرا فلا يصح له أن يصلي في الأوقات المكروهة. هذا أولا. وثانيا هذه الكراهة مختصة في فيما إذا كان الإنسان في غير الحرم، وأما إذا كان في مكة فإنه يجوز له أن يصلي في كل وقت شاء من ليل أو نهار، من فريضة أو مؤداة أو مقضية أو صلاة لها سبب أو ليس لها سبب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع أحدا صلى في هذا المسجد من ليل أو نهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث قال أصحابنا في المذهب الكراهة بالنسبة لأوقات الكراهة تنقسم إلى قسمين، لأنني ذكرت لكم أن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة، أن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة وليس بزمن الصلاة. يعني إذا أذن الفجر وما صلينا صلاة الفجر الكراهة ما دخل وقتها، متى يدخل وقت الكراهة؟ يدخل وقت الكراهة بالصلاة كما بين في أحاديث الباب. نعم. فإذا لم أصلي لم تدخل. طيب افرض أن الإنسان ما صلى إلى أن يبيض الأفق وقادت الشمس تشرق، هل يجوز لي أن أصلي النافلة المطلقة التي لا سبب لها؟ قلنا التي لا سبب يجوز له أن يصليها. التي لا سبب لها قال الكراهة تارة تتعلق بالزمان وتارة تتعلق بالفعل. فإذا كان لم يفعل، لم يصلي الفجر أو لم يصلي العصر، فيجوز له أن يتنفل النافلة المطلقة إلى أن يبيض، إلى أن يعني بالنسبة للصبح إلى أن يبدأ الأفق بالاتضاح بالابيضاض. نعم، يعني احمر الأفق وصفر، يعني ظهرت علامة شروق الشمس. في هذه الحالة تنتقل الكراهة من الفعل إلى الزمان، صارت الكراهة متعلقة بالزمان. في هذه الحالة صلى الفجر أو لم يصلها يحرم عليه أن يصلي نافلة مطلقة لا سبب لها، لأن الكراهة انتقلت من التعلق بالفعل إلى التعلق بالزمان. وكذلك بالنسبة لصلاة العصر، إذا لم يصلي العصر يجوز له أن يتنفل النافلة المطلقة التي ليس لها سبب والتي لها سبب كما ذكرنا. فإذا لم يصلي العصر إلى أن اصفرت الشمس، عند ذلك تنتقل الكراهة من التعلق بالفعل إلى التعلق بالزمان، ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يصلي النافلة المطلقة صلى العصر أو لم يصلها. إذا نحن عندنا الآن ثلاثة أمور في هذه المسألة. الأمر الأول أن الجائزة عندنا كل نافلة، كل صلاة لها سبب متقدم أو مقارن يجوز فعلها في أوقات الكراهة، فإذا كان السبب متأخرا لا يصح، وأن هذا في غير الحرم، وأن الكراهة تارة تتعلق بالفعل وتارة تتعلق بالزمان. تتعلق بالفعل ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس أو اصفر الأفق تعلقت الكراهة بالزمان، عند ذلك يحرم عليه أن يصلي صلاة مطلقة لا سبب لا. هذا خلاصة مذهبنا في الموضوع. نعم. وأدلتنا على جواز الصلاة التي لها سبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، وقد تكلمنا على هذا الموضوع سابقا، تكلمنا على هذا الموضوع بالتفصيل حينما تكلمنا على الأوقات الصلاة، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني أنه صلى ركعة قبل بزوغ الشمس وركعة بعد بزوغها، يعني أنه صلى في الأوقات المكروهة. إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم منصب على الصلاة التي لا سبب لها، على الصلاة التي لا سبب لها. أما التي لها سبب وهو أنه فرض يريد أداءه قال يصح هذا، هذا بالنسبة للفريضة. وأما بالنسبة للصلاة التي لها سبب مطلقا فلما سنذكره الآن في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته لهما إنما هي قضاء، قضاء كان يقضي بهما ركعتي الظهر نافلة الظهر جاءه وفد عبد القيس فشغلوه عن نافلة الظهر، فلما فاتته صلى الله عليه وسلم وكان يداوم عليها قضاها بعد صلاة العصر. معنى ذلك أنه صلى في الأوقات المكروهة التي نهى عنها، وإنما صلى هذه الصلاة لأن لها سبب وهو أنها صارت فائتة. ولذلك قال أصحابنا يجوز أن تصلى النافلة التي لها سبب، سواء كان السبب متقدما أم كان السبب مقارنة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي الظهر بعد العصر هو عمدة مذهبنا في الاستدلال على هذه المسألة كما قال الإمام النووي هنا. وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هذا وافقنا عليه الحنفية، وافقنا عليه كل الفقهاء المذهب، أجمعت الأمة على أنه يجوز له أن يصلي صلاة الفريضة، ولكن نازعون في الصلاة التي لها سبب مما سوى الفرائض. عمدة أصحابنا في الاستدلال على جوازها هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعد صلاة العصر في الأوقات المنهي عنها. وقد سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته لهما في الأوقات المنهية، هذه عمدة أصحابنا، قالت له قد نهيت عنهما فكيف تصليهما؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يصليهما لأنه تركهما ما صلهما في وقت الظهر. معنى ذلك أنه كأنه بين لها أن النهي إنما هو عن صلاة لا سبب لها. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم، أو قبل هذا حتى تشرق الشمس تضبط بضابطين، قال علماء اللغة يجوز أن نقول تشرق الشمس ويجوز أن نقول تشرق الشمس. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان. يعني قال الإمام النووي رحمه الله هكذا هو في الأصول المعتمدة عندهم بقرني بالباء. في حديث ابن عمر قال وفي حديث عمرو بن عبسة بين قرني شيطان. إيش المراد بقرني الشيطان أو بين قرني الشيطان؟ قيل المراد بقرني الشيطان المراد حزبه وأتباعه، وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده، وقيل القرنان هما العظمان الناتئان في جانبي الرأس ويعمل بالحديث على ظاهره، ومعناه أن الشيطان يدني رأسه من الشمس حينما تغرب وحينما تشرق أو تشرق، فإذا سجد لها عبادها ممن يعبد الشمس من دون الله، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هناك أناس كانوا يعبدون الشمس في القديم، وفي الحديث أيضا يوجد أناس يعبدون الشمس، فالشيطان في حالة غروب الشمس يضع قرناه بين أو قريبين من الشمس. هذا إذا جرينا على أن المراد بالقرنين القرنان الحقيقيان، أجرينا الكلام على ظاهري، والله أعلم في مراد هذا محتمل وذاك محتمل والأمر غيبي. نعم يحتمل أن يكون للشيطان قرون كما ورد هنا بظاهر الحديث، ويحتمل هذا التأويل كما أوله الإمام النووي وغيره من علماء الحديث بأتباع الشيطان أو بحزب الشيطان أو بقوة الشيطان وغلبته أو بانتشار فساده في الأرض. المهم أن الناس حينما تشرق الشمس يضع قرناه قربها، فإذا سجد الناس للشمس كأنما سجدوا له. نعم. فيكون الساجدون للشمس كالساجدين للشيطان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، المراد بالحاجب والطرف، لأن حينما تبدأ بالشروق تكون كالحاجب كالهلال الصغير، وحينما تغرب أيضا أول ما يغرب منها أول ما يغرب منها هو قطعة كالحاجب. وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، فيه بيان فضيلة صلاة العصر، وهو معنى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين يقوم قائم الظهيرة، قال فالمعنى حينما تستوي الشمس في وسط السماء، في هذه الحالة يحرم على الإنسان أن يصلي. طبعا هذا يكون لفترة وجيزة من الزمان، رياضيا بالحسابات الفلكية الرياضية هي الشمس تمشي، الأرض تدور حول الشمس، الدوران دائم ومستمر، فهي تصير الشمس في وسط السماء بالنسبة للأرض لحظة وجيزة من الزمان، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل أزالت الشمس؟ فقال لا، نعم، ما بين قولك لا ونعم. هذا رياضيا، في الرياض يعني فلكيا لحظة وجيزة، ولكننا نحن ما نستطيع أن نرى أثر هذا بالعين المجردة، ونحن لسنا مكلفين بالحسابات الفلكية الرياضية، وإنما مكلفون بالوسائل العادية بما يمكن لنا أن ندركه بحواسنا، ونحن بحواسنا لا ندرك زوال الشمس عن وسط السماء إلا إذا تغير ظلها. فإذا كنا مثلا في المناطق الاستوائية حينما تشرق الشمس يكون الظل في جهة اليسار، يكون الظل في جهة اليسار، فكلما ارتفعت تقاصر الظل إلى أن يصير معدوما تحت الشاخص 100%. هذا في المناطق التي تصير الشمس فيها عمودية. نحن لحد الآن يقال استوت الشمس، يقال استوت الشمس، لكن هذا الاستواء قد يستمر في العين المجردة لدقائق، لأنه لا يبدأ بالتحول إلى جهة اليسرى إلا حينما تغيب الشمس فترة، يعني مسافة طويلة إلى جهة الغروب، عند ذلك يبدأ الظل بالظهور من الجهة الأخرى. ففي هذه الحالة نقول إن الشمس قد مالت، فيجوز للإنسان أن يصلي. بالنسبة لعين مجردة والطاقات البشرية وبالنسبة لحواسنا قد يستمر هذا لدقائق، قد يستمر لدقائق، وبالرياضيات أو في الحسابات الفلكية الرياضية يعني لفترة وجيزة من الزمان، والمكلف به الناس بما يدركونه أو ما يدركونه بحواسهم ووسائلهم العادية. وفي الحديث الصحيح في الحديث الأخير ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. المراد بقبر الموتى، بعض العلماء قال المراد به صلاة الجنازة، قال لا، ولكن صلاة الجنازة بالاتفاق يجوز أن تصلى، ولا سيما إذا كان الصيف حرا ويخشى على الميت، فيجوز أن تصلى في أوقات الكراهة وأوقات هذه فرض، هذه صلاة مفروضة فارتفاية لابد من فعلها، وقد يؤدي إلى تغيير الميت لو أخرناه، فيجوز صلاتها. قطعا ما يراد به الصلاة كما أوله بعض الناس، وإنما المراد به أن بعض الناس يؤخر الدفن إلى أن تغرب الشمس، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. أما إذا لم يتحر الإنسان هذا ولم يؤخر دفن الميت متعمدا، وإنما مات الإنسان بعد صلاة الظهر مثلا، قام أهله وبعد صلاة العصر فجهزوا وكفنوا وكفنوا وصلوا عليه وصار الوقت وقت الغروب، أمتهن أم لا؟ قال يتهن، لأننا ما تحرينا، والذي نهينا عنه أن نتحرى بصلاتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. نعم، كان ينهانا أن نصلي أو أن نقبر فيهن موتانا، فإذا وقع الدفن بدون تحري فلا توجد فيه كراهة. نقرأ الآن القسم الثاني من أحاديث هذا الباب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن جعفر المعقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواكلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا. عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، يعني كان في الجاهلية يدرك هذه الحقائق. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا يرى عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه لمكة، فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعه. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بل. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتفر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد 7 مرات، ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذا القسم الثاني من أحاديث الباب فيه فوائد لم تذكر في الأحاديث السابقة في القسم الأول. أولا فيه القصة الطويلة، قصة بدء الدعوة وكيف أن عمرو بن عبسة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام ومن كان معه من الناس. وفيه بالنسبة للموضوع سوى ما سنذكره من الفوائد الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي صلاة الصبح،
ثم أقصر عن الصلاة، أي معنى ذلك أنه إذا لم يكن قد صلى الصبح فإنه يجوز له أن يصلي قبلها ما شاء من النوافل، سواء كان لها سبب أو لم يكن لها سبب. والأجزاء الأخرى من أحاديث هذا الباب فيها زيادة بيان وإيضاح تدل على أن النهي إنما هو بعد أن يصلي الإنسان الصلاة وليس بعد دخول الوقت فقط، على التفصيل الذي ذكرته لكم. نعم. وأما قوله حين قول عمرو بن عبسة السلمي، نقرأ الحديث ونتكلم على ما فيه، قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، يعني أن الله تعالى قد هداه للحق بعقله، يرى الناس يسجدون للأصنام فلا يؤمن بهذا، وأنهم لسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخباره، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، أي أنهم غضبانون منه، متمادئون عليه، يتجرؤون عليه. نعم. فتلطفت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مختفيا في بدء الدعوة، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، ما زال يتحرى ويتلطف حتى تمكن من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ما أنت هنا؟ ما العلماء يقولون إن ما يستفسر بها عن غير العقلاء، ما يستفسر بها عن غير العقلاء هي حقيقة في غير العاقل، مجاز في العاقل، وأما العقلاء فلا يستفسر عنهم بما، وإنما يستفسر عنهم بمن. فإذا أردت أن تستفسر تقول: ما عندك؟ تريد من الثياب، تريد من المتاع، تريد من الطعام، تقوله ما عندك. وأما إذا أردت أن تستفسر عن ضيوفي وتقول: من عندك؟ يقول: عندي زيد أو عمر. تقول: ما عندك؟ يقول لك: عندي طعام، عندي متاع، عندي بقر، عندي كذا، يعني فيستفسر بها عن غير العقلاء. فهنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أنت؟ قال: استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة ما، ولم يستفسر بمن، لأنه سأله عن صفته ولم يسأله عن ذاته، والصفات مما لا يعقل، يعني ما هي صفته؟ فقال له: أنا نبي. ولو أراد أن يستفسر عن ذاته لقال له: من أنت؟ لقال: أنا محمد بن عبد الله. ولكن قال له: ما أنت؟ أن يستفسر عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب يؤكد هذا إذ قال له: أنا نبي. فقال له: أنا نبي. فقلت: ما, 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 ما يعرف من نبي يعني هذا الرجل عمرو بن عبسة؟ بعد قال: أرسلني الله، يعني الله تعالى أرسلني إلى لدعوة الناس. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني لصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله. انظروا إلى هذا، لم يشر لا إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى عبادة، فالحديث متكامل من جميع جوانبه، يدل على أنه كان في أوائل أيام الدعوة. وقاله: من معك؟ من تابعك؟ فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. وقد بين قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به، الحر أبو بكر والعبد هو بلال رضي الله تعالى عنهما. نعم. وما في أي تكليف من التكاليف الأخرى. فقلت: إني متبعه. فقلت: إني متبع. أولا قوله معي حر وعبد دليل على فضلهما وأنهما أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع خلاف بين العلماء في من كان أول المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، والضابط في هذا أن العلماء قالوا: لا يقال أول على الإطلاق، لا يقال أول على الإطلاق، وإنما يقال أول من آمن به من الأحرار أبو بكر، وأول من آمن به من العبيد بلال، وأول من آمن به من النسوة خديجة، وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وبهذا نجمع بين الروايات المتعارضة، فبعض الروايات تقول أول من آمن أبو بكر، بعض الروايات تقول أول من آمن علي، لا تعارض بينها، الكل في معنى واحد، فأول من آمن من الأحرار، أول من آمن من العبيد، أول من آمن من النساء، أول من آمن من الصبيان. نعم. فقال للنبي عليه الصلاة: إني متبعك. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ربما يتبادر إلى بعض الأذهان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن بي،
لا، ما هذا هو المراد؟ وقد درسنا في كتب العقيدة أنه لو جاء إنسان، درسنا في الفقه لما تكلمنا عن الردة، لو جاء إنسان إلى كافر إلى إنسان مسلم وقال أريد أن أسلم، فقال انتظر نصف ساعة، كأنه رضي بكفر نصف ساعة، قالوا الرضا بالكفر كفر. إذا قال انتظر نصف ساعة يريد منه أن يبقى على كفره نصف ساعة، هذا كفر ما يجوز. قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن النبي عليه الصلاة والسلام أرجع إيمانه أو طلب منه أن يرجع إيمانه. لا، ماذا هو المراد؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تؤمن بي، قال آمن بي، لكن ما تستطيع أن تتابعني الآن، ما تستطيع أن تبقى معي، أنا رجل مستخفي كما ترى، مع أنني أعيش في قومي وفي عشيرتي والناس جراء. هذا الكلام يعني فيه دلالة خاصة، قال وجراء عليه قومه، نعم، حتى يبين حال النبي عليه الصلاة والسلام ويبين لنا لماذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن المكثي معه ومتابعته في مكة. قال آمن، آمن الآن، لابد له أن يؤمن، آمن بالله تعالى، وبين له النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الدعوة، ثلاث كلمات ما في غيرها، صلة الأرحام، كسر الأوثان، توحيد الله تعالى، هذا ما يحتاج إلى شيء. قال ارجع إلى قومك الآن وابقى معهم، فإذا ظهرت فأتني. قال العلماء هذا فيه من الفوائد أنه علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إذ بين له أنه سوف يظهر وأنه سوف ينتصر، مع أن الإنسان في مثل هذه الحالات من العجز ما يعد الناس ويمنيهم، بل على العكس من ذلك يحاول أن يفر بدينه، يحاول أن يفر بمبدئه، يحاول أن يفر بفكرته، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال له قولة الجازم الواثق المتيقن من نصر الله تعالى، لو قال له الآن الأمر ماضي، الآن لا تستطيع متابعة، ارجع إلى قومك، فإذا ظهرت فأتني، يبشره يعني قبل دهر طويل بأنه سوف ينتصر بعد فترة من الزمن. فهو يعني كأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أتبعك على إظهار الإسلام، قال له لا، الآن خلي إسلامك سري وارجع إلى قومك وامكث هناك حتى يظهر أمري. طيب، فقلت يا رسول، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وظهر أمره وانتصر صلى الله عليه وسلم، وتنسم عمرو بن عبسة الأخبار، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال تعرفني؟ يذكره بنفسه، قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. فقلت بلى، فقلت بلى، يعني كلمة بلى الأكثر في استعمالها أنها تستعمل بعد النفي، أنها تستعمل بعد النفي. فلو قال له ألست أنت الذي لقيتني مكة، فقاله بلى، بإجماع علماء النحو هذا جائز، ولكنه هنا لم يسبق هذه الكلمة نفي، ومع ذلك أجابه بكلمة بلى. فقال العلماء أكثر علماء النحو على أنه يجوز أن يجاب ببلى ولو لم يسبقها نفي، إذا سبقها نفي فبالإجماع، وإذا لم يسبقها نفي فأكثر العلماء على جوازه وبعض العلماء منع. نعم، فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله، يعني من الأحكام الشرعية. شوف، في المرة الأولى سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما أرسل به، فأثار إلى ثلاثة أمور، أما الآن التشريع قد استقر ونزل نصف القرآن الكريم المكي كله قد انتهى، والآن في طور التشريع المدني، ولسيما أنه رأى من الناس أشياء، لأنه إيش قال له؟ قال له أخبرني عما علمك الله وأجل، أخبرني عن الصلاة، كيف عرف أنه توجد صلاة ولم يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في مكة، وإنما أخبره عن صلة الأرحام وكسر الأوثان وتوحيد الله تعالى، هذا الذي أخبره عنه النبي عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنه سأل الناس في المدينة وسأل الناس في غير المدينة ممن قدموا عليه، فقوله توجد صلاة، فأراد أن يعرف أحكام الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أحكام الصلاة، لأنه سأله عن الصلاة، وبيّن له أمرا مهما في الصلاة، وهو أنه إذا صلى الصبح لا يصلي بعدها حتى يتكامل طلوع الشمس. ثم وفي هذا الحديث من الفوائد أنه قال حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، هذا ليس موجودا في الأحاديث السابقة، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، لأنه قد يتبادر إلى الأذهان من الأحاديث السابقة حتى تطلع الشمس أن بمجرد طلوعها تنتهي الشراء، قالوا حتى تطلع حتى يتكامل طلوع الشمس. نعم، وكذلك قال له في الغروب، يعني قال له ثم أخسر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب يعني بين قرني الشيطان. طيب، فقلت يا رسول الله يعني حدثني عن الوضوء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، فإن قال فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محصورة محظورة حتى تصلي العصر. وحتى تصلي العصر إشارة إلى ما ذكرته لكم قبل قليل من أن النهي منوط بالفعل وليس بالأذان، لو كان بالأذان لقال بعد صلاة بعد أذان العصر حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة، معنى ذلك أن النهي ما يكون إلا بعد فعل الصلاة. وأما بالنسبة لبقية الحديث وهو حديث فضائل الوضوء فقد تكلمنا عنه سابقا بالتفصيل حينما ذكرنا فضائل الوضوء وتكلمنا على أحكام الوضوء، تكلمنا على ما يتعلق به بالتفصيل. في آخر الحديث قالوا ثم يغسل قدميه، هذا أيضا دليل على أن الواجب في القدمين الغسل، خلافا لما ذهب إليه الشيعة من أن الواجب المسح، وخلافا لما ذهب إليه ابن جرير من الإنسان مخير بين المسح وبين الغسل، وخلافا لما ذهب إليه بعض الظاهر أنه يجب عليه الغسل والمسح، وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل حين تكلمنا على الموضوع في مكانه. وأما قول أبي أمامة قال لما قال لي حدث أبا أمامة بهذا الحديث بأن الإنسان يخرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه، فيقول له عمرو بن عبسة انظر ما تقول يا عمرو، في مقام واحد يعطى الإنسان، أبو أمامة قال لعمر قال انظر ما تقول يا عم، في مكان واحد يعطى الإنسان كل هذا، يعني كأن يعني يستغرب وقوع مثل هذا ما سمعه قبل ذلك. فقال له والله أنا رجل كبير سني ورق عظمي واقترب أجلي، وأنا ما يعني إنسان لو أراد أن يكذب يكذب في حالة يرجو بها الدنيا ويرجو النفع ويخاف الضر، أنا لست في حالة تؤثرني لمثل هذا مقبل على ربي. فلو كنت لو يعني ربما لو كان الإنسان في حالة يرجو نفعا ويخاف ضرا محتمل تقولوا له كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنا في حالة ما يتبادر إلى الذهن منها أن الإنسان يتجرأ بالكذب لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الناس، فإذا كانت حاله يعني لا تدل على تجرؤه على الكذب على الناس فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. طبعا أبو أمامة ما كذبه، وإنما يريد أن يستفسر يريد أن يتوثق، وقد مرت معنا نظائر لهذا، ما كذب أبو أمامة عمرو وإنما أراد أن يتوثق، يعني يا أبا أمامة تتحدث عن رسول الله في مقام واحد أعطى الرجل كل هذا؟ قاله نعم. قال له أنا لو أنني سمعت من رسول الله مرة واحدة لما ذكرته، ولو أني سمعت مرتين ما ذكرته، لو سمعته ثلاث مرات ما ذكرته، إلى السبع قال لو سمعته ست مرات ما ذكرته، لو سمعته سبعا ما ذكرته، سمعته أكثر من هذا، سمعته مرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يتبادر إلى الأذهان أيضا أن الرجل لا يجوز أن يحدث بالحديث إلا إذا تكرر سمعه له، هذا التبادر ليس بصحيح، لأنه لم يكن مراد أن يقول إن من شرط الرواية أن يسمع الإنسان خبرا أكثر من مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مراد أن يبين لنا أنه سمعه بالتأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام لدفع أدنى ريبة أو شك قد يتطرقان إلى ذهن السامع، فقال إنه سمعه عددا من المرات. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الحديث في مجالس كثيرة متعددة. وبناء على هذا نفهم لماذا كانت تختلف ألفاظ الحديث. بعض الناس قد يرى اختلاف المحدثين في الرواية فيظن أن الأحاديث تروى بالمعنى. نعم نحن لا ننكر أن بعض الأحاديث أو أن كثيرا من الأحاديث تروى بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة على التفصيل الذي ذكرناه أيضا مرارا في ضابط الرواية بالمعنى، أن يكون الراوي عالما بلغة العرب بمواقع كلامها بالأحكام حتى لا يؤدي تغيير الكلمة إلى تغير الأحكام، تجوز الرواية بالمعنى. لكن ليس كل حديث نجد فيه اختلافا في اللفظ بسبب الرواة ليس معناه أنه روي بالمعنى. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث بحديثه في مواطن كثيرة متعددة، وهذا نص في الموضوع ليس ظاهرة، نص سمعه مرارا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يعبر عن المعنى الواحد بتعابير كثيرتين متعددة، صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فكل راو من الرواة يحدث بما سمع. فإذا حدث عبد الله بن عمر بحديث يختلف عن حديث عبد الله بن مسعود والمعنى واحد، هذا لا يؤدي إلى أن نقول إنهما رويا الحديث بالمعنى، لا، بل القصد في هذا أن نقول ما دام لا يوجد دليل على أن المجلس متحد نقول احتمل أن المجلس كان مختلف. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس القادم إن شاء الله نتمم بقية الكلام على الموضوع.